مصرٍ عايش وبنحلم هو ده حال المصري. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من مصر الحرة. أنا طبعا بأجدد التحية والشكر لكل مشاهدينا ومتابعينا الذين يراسلوني ويتواصلون معي عبر الهاتف والفيسبوك والبريد الإلكتروني، محاولة منهم لتقديم كل ما هو جديد عبر هذا البرنامج الجديد. يحاولون أن يعني يفتحوا مجالات عدة في البرنامج، أخبار جديدة، أخبار يعني فيها نوع سبق أو كده. أنا الحقيقة بشكر الجميع على هذا التفاعل والتواصل. احنا النهاردة عندنا مجموعة أخبار كثيرة جدا، أتمنى أن احنا نوفق في عرضها بشكل جيد وبمحاولة تحليلها والوقوف على الأبعاد الخاصة بها. من الأخبار اللي لفتت الأنظار منذ أمس ما تعرض له مرتضى منصور بعد إعلانه الترشح للرئاسة من محاولة اعتداء. هو ذكر في بلاغ رقم 7394 عرايد النائب العام سنة 2011 أنه تعرض لمحاولة قتل كما أسماها مساء أمس الاثنين بميدان التحرير أثناء عودته من وزارة العدل وأثناء قيادته السيارة الساعة 4 عصرا. مجموعة من البلطجية حسب روايته يقول كانوا يتربصون به وقاموا بمهاجمته وإلقاء سائل في وجهه لحجب رؤيته، ثم قاموا بفتح السيارة وإنزاله، وعندما قام بمقاومتهم ركب مجموعة منهم السيارة رغما عنه بعد فتح أبوابه بالقوة والتعدي عليه بالضرب في وجهه بأدوات لم يتبين ما بيدهم بقصد قتله. بيقول كمان أنه تكرر الأمر بعدها بدقائق في الإشارة أمام ميدان عبد المنعم رياض باعتداء البلطجية عليه ومحاولة قتلي بعد سبه وقذفي بألفاظ نابية، وقالت له مجموعة منهم علشان ما تبقاش ترشح نفسك تاني أمام البلدعي، ومجموعة تقول إزاي بتقول على أيمن نور إنه مزور وإنت بتهاجم الدكتور عصام شرف، وأخيرا قالوا له حسب رواية مرتضى منصور المنشورة لو تكلمت تاني عن أمير قطر وزوجته الشيخة موزة هتموت. عموما مرتضى منصور عمل شكل دراماتيكي للأحداث، ذهب وهو غريقا في دمائه إلى منزل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الكائن باحث الشوارع المتفرعة في الدقي، حيث استقبله في منزله واتصل هاتفيا بوزير الداخلية وأبلغه بهذا الجرم. احنا حاولنا الاتصال حقيقة بالمستشار مرتضى منصور لكن لم نوفق في انه يرد علينا، كذلك حاولنا الاتصال بالدكتور محمد البرادعي، رد علينا اخوه الدكتور علي البرادعي واخبرته بان احنا عايزين نعمل معاه مداخلة ليرد على هذا الامر، فضحك ساخرا وقال لك خلي مرتضى منصور يكلمكو، اغلق الهاتف وجهي باسلوب اعتقد انه غير لائق من شخصية ينتظر ان يكون اخوه رئيس الجمهورية. لكن اللي رد علينا الحقيقة الاستاذ ايمن نور، هو معنا دلوقتي على الهاتف. السلام عليكم استاذ ايمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك في قناة الحكمة.
اهلا بيكو، انا سعيد ان انا التقي بيكو، وبعتذر بس ان انا للاسف صوتي ذهب نتيجة يعني سوء الاستعمال من يومين ثلاثة، فارجو ان يكون صوتي واضح بالنسبة.
ان شاء الله واضح وسامعينك دكتور ايمن. في اتهام موجه لحضرتك من مرتضى منصور بانك حاولت تسلط عليه بلطجية لقتله، ايه رأيك في هذا الاتهام؟
يعني والله انا بقيت مندهش جدا من سلوك الاستاذ مرتضى منصور الدائم معي، يعني هو كل اسبوع بيخترع لي قصة انا معرفش عنها حاجة. من اسبوعين قال ان انا وراء حبسه وان انا اللي قدمت البلاغ فيه، رغم اني لم اقدم بلاغ ضده ولم انال هذا الشرف في اي وقت من الاوقات. قبل كده كان ادعى قصص برضه الحقيقه ماليش علاقه بيها. النهارده كتير من الصحفيين كلموني على الخبر المنشور اللي بيقول ان انصاري اشتركوا في الاعتداء عليه، والغريبة ان طلع انصاري وانصار الدكتور البلدعي هم نفس الناس، وانصاري وانصار الدكتور شرف نفس الناس، وانصاري وانصار امير قطر هم برضه نفس الناس. يعني تصور ان انصاري بقى عاملين تخالف مع امير قطر ومع الدكتور البلدعي ومع الدكتور شرف عشان يعتدوا على مرتضى منصور. انا الحقيقه القصه كلها بالنسبه لي لا تعنيني ولا لا تعميق، لكن بقول له يا اخي اتقي الله فيا شويه، شوف حد تاني، فكر في حد تاني. انا شخصيا مش معني خالص بموضوع الاستاذ مرتضى، ولا مهتم بان هو راح فين او عمل ايه او اعتدى على المتظاهرين او ما اعتداش او بيفكر يترشح او ما بيفكرش فيه. موضوع كله على بعضه الحقيقة لا يشغل اي وقت بالنسبه
طب
لي.
طب برايك ليه الدكتور، ليه المستشار مرتضى منصور بيذكرك دائما في مواقف مختلفه، ويذكر مثلا في هناك توكيلات مزوره وفي حكم محكمه، لماذا دائما يذكرك هكذا؟
والله يا اخي يعني انا مش فاهم، يا ريت تساله. وبعدين انا مش فاهم اشمعنى انا هو مركز معايا ليه. وبعدين بصراحه شديده انا مش مركز خالص مع الاستاذ مرتضى منصور، انا عندي عملي وعندي معركتي السياسية، وعارف مين خصومي وبنتقيهم بدقة، ليس من بينهم على الإطلاق الأستاذ مرتضى
طيب
منصور.
هل في نيات
الاتخاذ ولو فعل قد اللي بيفعله ده 10 مرات برضه هو الحقيقة مش على أجندة اهتماماتي على الإطلاق.
يعني أنت مش هتتخذ أي إجراء قانوني ردا على هذا الإجراء الموجه ضدك؟
ولا هعمل أي حاجة مع مرتضى منصور، ودعه يفعل ويقول ما يشاء.
نعم شكرا.
أنا أعتقد أن أكبر عقوبة ممكن الواحد يوجهها شخص بيدعي أمور غير صحيحة أن أنت تلتفت عن هذه الادعاءات ولا تنتبه لها.
نعم.
على الإطلاق.
شكرا لك دكتور أيمن نور، وعلى أي حال هذه وجهة نظرك، والرد مكفول للمستشار مرتضى منصور في أي وقت يشاء. شكرا لمداخلتك معنا. مصدر قضائي النهاردة ذكر أن في مواجهة لمبارك بتقرير لجنة ديون مصر. كشف مصدر قضائي مطلع بالتحقيقات التي تجري مع الرئيس المخلوع يعني أو الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك أن النيابة العامة واجهت مبارك أمس الثلاثاء بتقرير اللجنة التي أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتشكيلها من المختصين بوزارتي التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي لفحص القواعد التي تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر، وما يكون قد شاب أي من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات واتصال مبارك وأسرته بهذه القواعد يعني، وما ترتب عليها من إضرار بالمال العام والمسؤول عن ذلك تحديدا. ولعلنا نتابع بعد يعني أيام نتائج هذه التحقيقات. جميل القنبيط رئيس شركة أنوال السعودية اللي هي المالكة لشركة عمر أفندي المصرية الشهيرة، ذكر أو قال اليوم الأربعاء إنه سيلجأ للقضاء المصري والتحكيم الدولي الاثنين مع بعض للمحافظة على أموال المستثمرين في شركته، وأضاف أنه سوف نرد على القرار الذي صدر من القضاء أمام المحاكم المصرية والدولية للحصول على أموالنا وأموال مستثمرين وفقا لما نشر على موقع العربية نت. الحقيقة النهاردة في خبر غريب جدا يعني أبلغنا به مراسل الحكمة عند ماسبيرو، طبعا ماسبيرو بؤرة أحداث فبقى فيها يعني مراسلين لينا، كنا متوقعين ان جينا الاتصال عشان احداث اعتصام الاقباط هناك عند ماسبيرو، فاذا بالاتصال ياتي بموضوع تاني خالص. الامن بتاع ماسبيرو يعتدي على الموظفين، الامن بتاع التلفزيون اعتدى على الموظفين، اعتدى قطاع الامن باتحاد الاذاعه والتلفزيون على مخرجي ومذيعي واطقم اعداد القناه الاولى والفضائيه وقطاع التلفزيون المطالبين بحقوقهم الماليه المتاخره منذ 4 اشهر. اللواء نبيل الطبلاوي مدير أمن التلفزيون أصدر تعليمات بضرورة التعامل بشدة وصلت إلى حد الضرب المباشر للمتظاهرين، وتواصلت عمليات التحرش الأمني بالمتظاهرين لمدة 2 ساعة تقريبا. كانت أطقم الإعداد والإذاعة والإخراج بالقطاع قد نظمت وقفة احتجاجية داخل مبنى ماسبيرو للمطالبة بحقوقهم المتأخرة، وفوجئوا بهجوم قيادات الأمن عليهم محاولين تفريقهم وإجبارهم بالقوة على فض التظاهر. الحقيقة طبعا ده شيء مستغرب جدا أن يكون قطاع الأمن اللي المفروض يعني الذي يحمي المواطنين الموظفين هو الذي يعتدي عليهم، وإحنا نتمنى أن إحنا ما نسمعش مثل هذه الأخبار مرة أخرى داخل أي جهة حكومية من جهتنا في مصر. بالنسبة لمسبيرو أيضا المعتصمين هناك، الأول نبدأ بأن الدكتور شرف التقى معتصمي الأقباط أمام مسبيرو ووعدهم بفتح الكنائس المغلقة. ده الكلام ده كان حوالي 1:15، أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أثناء اجتماع خاص مع ممثلين من المعتصمين الأقباط أمام مسبيرو باهتمام الحكومة بحل كل المشكلات. طبعا احنا سمعنا تصريح نجيب ساويرس اليوم في جميع وسائل الإعلام انه بيقول المشكله في ان الشباب اللي واقفين هناك من الاقباط امام ماسبيرو مشكلتهم ان هو تم اصدار وعود ليهم في المره السابقه ولم تنفذ، فبيقول الاحسن ما كانش يبقى فيه وعود ولكن وما تتنفذش، الاحسن ما كانش يبقى فيه وعود اصلا. ده اللي قاله النهاردة ساويرس بعد لقائه بشيخ الأزهر. الخبر اللي هنجيله بعد شوية. فالممثلين بتوع الأقباط هناك بيقولوا احنا عايزين نطبق كل ما طلب في الاعتصام الأول. كلام ده كان الساعة 1:15 بعد هذا الوعد اللي يعني تلقوه من دكتور عصام شرف. بعد كده معتصم مسبيرو على حوالي 4:30 يرفضون التفاوض مع القيادات الأمنية لفتح الطريق لتسيير حركة المرور. أعتقد هذا أمر يعني أمر محتاج وقفة، لأن ده في مخالفة صريحة للقانون المصري. بيقولوا مشيين قاعدين وألف سلامة وألف تحية لشهداء المسيحية. أقباط مسبيرو بقى الساعة 6 الخبر بيقول يرحبون ببيان شرف وبس يستمرون في الاعتصام. معايا على الهاتف الأستاذ خالد مصطفى مخرج بالتلفزيون المصري، هيعلق على أحداث اعتداء قطاع الأمن على الموظفين بالتلفزيون المصري. السلام عليكم أستاذ خالد. أستاذ خالد السلام عليكم. يا أستاذ خالد.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أوصف لنا المشهد في التلفزيون المصري بعد اعتداء قطاع الأمن على المتظاهرين أو المعتصمين داخل المبنى.
أولا السلام عليكم، أنا مش سامع السؤال.
عليكم السلام.
أنا عايز أوصل معلومة لحضرتك.
أيوة.
أنا اسمي خالد مصطفى، مخرج من قناة تانية في التلفزيون المصري بقالي 20 سنة مخرج. وشكرا للأخ ياسر المعد اللي معاكم إنه عارف القضية اللي إحنا هنا واقفين فيها من الساعة 1 الظهر، إن إحنا كنا هنبلغ الشاشة النهاردة. بس احنا كاعلاميين عارفين يعني ايه مسؤوليه تبليغ الشاشه. احنا عمرنا ما هنبلغ الشاشه عشان الشاشه دي في مصر، واحنا كلنا حبا في مصر عمرنا ما نوقع مصر في اي مشكله بالنسبه لنا. لكن احنا لنا طلبات على الهواء حضرتك، طلبات بسيطه قوي. احنا بقالنا من شهر 2/12 من يوم ما سامي الشريف ورئيس اتحاد التلفزيون احنا ما قبضناش ولا جنيه. في ناس عندنا بتخفي فشل كلوي مخرجين، وعندنا ناس عندهم مشاكل ماليه كتير جدا في امتحانات في دروس في كل حاجه في الدنيا. احنا ما قبضناش ميزانيات البرامج بتاعتنا من شهر 2 حضرتك. الناس اتخرب بيتها حضرتك، معهاش ولا مليون في جيبها. احنا ليه طلباتنا في تكريتي ان سامي الشريف هو اساسا مع احترامي ليه دكتور، لكن ما ينفعش يمسك منصب زي دوت يتعامل مع ناس فنيين وعاملين في اتحاد اذاعه التلفزيون، ان احنا لينا كادر اخلاصنا في التعامل معاه. الحاجه الثانيه لازم نقبض فلوسنا. والحاجه الثالثه مجلس الامناء اللي هم اساسا جابوهم دلوقتي عينوا مجلس امناء، الناس دي طالعه معاش بقى اكتر من 20 سنه. مع احترامي للدكتوره دنيا شرف الدين، دي اساسا كانت في التلفزيون، جايه تعمل ايه بعد 20 سنه عندها فوق 75 سنه؟ حمدي بيه انجيل، احمد المسلماني اللي هو اساسا دي برنامج على محطه دريم وبيشرف التلفزيون، كل ما هو بيشرف التلفزيون بيجيبوه. احنا عايزين مجلس امناء من التلفزيون المصري.
طيب استاذ خالد من فضلك،
الناس مخصصه من التلفزيون المصري
استاذ خالد،
يلاقوا ناس عندنا كوادر جامده جدا في التلفزيون المصري يلاقوها.
يا استاذ خالد
هم عاملين مشاكلنا،
سامعني؟
طلباتنا عايزين، احنا عايزين ايه بالظبط؟ مش يجيبولنا ناس من بره عشان يقعدوا ويشربوا ويتغدوا على فلوسنا وعلى حسابنا.
سؤال يا استاذ خالد.
واحنا ما بنقبضش.
طيب استاذ خالد من فضلك دلوقتي اوصف لي مشهد الاعتداء، ايه اللي حصل؟
نبيل الطبلاوي جاي يتكلم معانا،
اللي هو نبيل الطبلاوي.
احنا اول مره في حياتنا نشوفهم، شكلهم بلطجيه جايه. هم اساسا اجسامهم بسم الله ما شاء الله عليهم، اجسامهم بتوع بودي جارد، مش كده؟ ناس بتوع بودي جارد جايين راجل يقعد يتكلم معانا. الناس دي هاجمت معانا عشان تضربنا. الناس دي عايزه تضربنا اساسا ليه؟ احنا نعرف نبيل الطبلاوي قبل ما نعرفهم قبل ما نشوفهم. مين الناس دي؟ انا عايز اعرف بس قبل نبيل الطبلاوي بتوع الامن القدام احنا عارفينهم. مين الناس اللي ماشيه ورا دي اساسا اللي هم بيقولوا علينا ان احنا بلطجيه؟ مين الناس دي؟ الناس دي لسه جايه التلفزيون من شهرين ثلاثه، ما حدش فيهم عرفنا. احنا هنا زمان في الامن هنا بقالهم 20 سنه زمايلنا وعارفيننا وعارفينهم. لكن الناس البلطجيه اللي ماشيه ورا دي اللي هم فرحانين بجسمهم، هم عايزين ايه؟ بيتهجموا علينا وعايزين يضربونا.
طيب يا استاذ خالد،
واحد منهم بيقول لي احنا هنوريك البلطجه دي ازاي؟
طيب اسمح لي، في بلغنا ان الاستاذ علي عبد الرحمن رئيس قناه تانية انضم ليكم في التضامن معكم في وقفتكم. في قيادات اخرى انضمت.
استاذ علي عبد الرحمن انضم لينا وواقف معانا، وما دام نهاد كمان رئيس التلفزيون واقفه معانا.
طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام، شكرا جزيلا. ده مشهد مشاهدينا من اللي بيحصل في التلفزيون المصري. الناس بتقول ما بتاخدش رواتب ولا مستحقات بقالها عده اشهر. الموظفين ضجوا من هذا التعامل غير المنصف لأحوالهم المادية، وكمان بيرفضوا أن يكون مجلس الأمناء من كبار السن ومن خارج التلفزيون المصري، وأيضا يرفضون بقاء دكتور سامي الشريف على رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون. أنتقل معكم الموضوع يعني يضايق الصراحة. السفارة الإسرائيلية عندنا مجموعة أخبار عن إسرائيل دلوقتي. السفارة الإسرائيلية النهاردة بتحتفل بالنكبة في حضور شخصيات مصرية. ممكن يكون بعض الشباب الصغيرين في السن مش فاهمين يعني إيه النكبة. النكبة دي يا سيدي اللي هي الذكرى 63 لاحتلال إسرائيل للأراضي العربية سنة 48. بما احتفلوا جميعا وما قالوش مين الشخصيات المصرية الحية بمقر منزل السفير الإسرائيلي بحي المعادي فيما يعرف باسم يوم الاستقلال لدى الإسرائيليين. بدأ الحفل الذي نظمته السفارة الإسرائيلية في تمام الساعة 9 مساء أمس الثلاثاء تحت حراسة أمنية مشددة للغاية. طبعا أنا قلت النهاردة على أساس أن الخبر طلع النهاردة لكن الحفل كان امبارح 9 مساء. مراسل الصحيفة العبرية قال أن الشخصيات المصرية التي حضرت الاحتفال أجرت لقاءات هادئة مع السفير الإسرائيلي وطاقم السفارة وأظهروا دفءا بالغا ورغبة في الحفاظ على العلاقات الجيدة بين الدولتين على حد تعبيره. أظن يعني ده خبر ما كانش المفروض يتم بشكل وإحنا كل يوم عندنا وقفة احتجاجية عند السفارة الإسرائيلية نريد طرد السفير ووقفة بمشكلة تصدير الغاز لإسرائيل واستعدادات بعض الشباب للتحرك يوم 15 مايو نحو يعني القدس وتحرير القدس. لكن الحقيقة دايما هناك تصرف إسرائيلي مستفز واللي هقوله لكم دلوقتي حاجة من حالات الرد على الفيسبوك لتنظيم الشباب اللي بيحاول يجمع الناس ويذكرهم بمسيرة يوم 15 مايو نحو الأقصى. دعوة إسرائيلية للزحف على مصر حددوا يوم 21 يونيو عبر فيديو وعبر صفحة على الفيسبوك بحجة إنقاذ جلعاد شليط الجندي الإسرائيلي المعتقل لدى حماس. حددوا موعد التحرك نحو مصر يوم 21 يونيو ويعني نوع من الاستفزاز للشعب المصري. بيحاولوا يستخدموا نفس أداة التواصل الفيسبوك بيدعوا الإسرائيليين بعضهم بعضا للزحف نحو الحدود المصرية عبر معبر إيرز اللي هو كرم أبو سالم من أجل تحرير الجندي الإسرائيلي المختطف لدى حماس. طيب ما يزحفوا نحو حماس ولا هم خايفين منها؟ الإعلام الإسرائيلي بيقول ننتظر سجن أو إعدام مبارك بعد سقوط العدلي. علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على سجن وزير السياحة السابق زهير جرانة بخمس سنوات النهاردة ومن قبل سجن وزير الداخلية الأسبق حبيب عدلي قائلة إن الرئيس السابق حسني مبارك الموجه له اتهامات فساد مالي وقتل متظاهرين أصبح على شفا السجن أو الإعدام علما بأن الرئيس امبارح وهم بيحققوا معاه أصيب بفقد النطق. الحقيقة بلغني خبر قبل ما أدخل الاستوديو إن في توجهت قوة من قسم شرطة المطارية لمنزل الشيخ الفاضل رفاعي سرور بنفس الطريقة السابقة وبنفس طريقة النظام السابق تم العبث بجميع محتويات البيت وإثارة الذعر للسكان العمارة بأكملها وكذلك محاولة لإلقاء القبض على الشيخ ولكن قدر الله أنه لم يكن موجودا. معي للتعليق على الخبر ابن الشيخ رفاعي الأستاذ يحيى رفاعي سرور. السلام عليكم أخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. احكي لنا إيه اللي حصل.
أهلا بحضرتك يا فندم. والله جالي تليفون من النهاردة العصر إن في قوة جات من القسم المطرية بقيادة ضابط اسمه هاني أبو علب. عبال ما وصلت في البيت كانوا اقتحموا الشقة وفتشوها بطريقة همجية وفتشوا الجيران تحت
الجيران كمان
ست الجارة الموبايل بتاعها وخدوا أرقام التليفونات اللي على الموبايل. بالإضافة طبعا كان في تحريض إن الناس دي ما فيش دعوة بيهم الناس دي هيشدوكي الناس دي مش عارف إيه. يبدو ان الموضوع مرتبط بالوقفه اللي عند مسبيرو ان الاعتصام مش هيتفض حسب طلبات الناس المعتصمين الا ما يكون في كبش كده او يكون في ناس يتقدموا ضحيه يعني ان مقدمين لسته كده بمجموعه شيوخ عاوزين يتخلصوا منهم او عاوزين يحجموهم او يعني
الشيخ رفاعي اظن يعني بعيد عن الاحداث تماما.
نعم
الشيخ رفاعي اظنه بعيدا عن الاحداث تماما.
بعيد عن الاحداث هو في اسكندريه بقاله اسبوعين.
لا يعني حتى بغض النظر عن البعد المكاني هو اصلا بعيد عن ما يدور الان وكبر سنه وما الى ذلك.
لا بعيد عن الاحداث تماما وان كان متابع طبعا يعني كمسلم.
لا المتابعه غير، انا بتكلم على انه لم يلقي بيانا، لم يحرك، لم يفعل اي شيء،
اي توجيه مباشر منه لاي شخص باي فعل.
طيب
المشكله ان الطريقه اللي بتقول بيها دي طريقه يعني طريقه فيها يعني قله ذوق خالص، يعني بداوا ان هم يحرضوا الجيران ان الناس دي مالكوش دعوه بيهم.
أيوة.
وان سواء الجيران نفسها تتشك، ضابط اسمه هاني ابو عالم من اسم المطريه.
طيب انتوا اتخذتوا اي اجراءات قانونيه؟
انا هتاخذ بكره اجراء قانوني، كلمت الاستاذ ممدوح اسماعيل وبكره ان شاء الله راح للنائب العام وهشوف الموضوع دوت، لان عشان كده هتتحول لظاهره، يعني الواقعه بتاعت النهارده دي بدايه ظاهره.
نعم.
فالمفروض الناس يعني تكون عارفه حقوقها القانونيه وتسلك المسار القانوني بتاعها يعني.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ يحيى رفاعي السرور، ونحمد الله على سلامتكم ونأمل أن يقيكم الله من كل سوء. أرجو من إخواننا في الكنترول يحاول اتصال بالأستاذ ممدوح إسماعيل ليعلق لنا على هذا الخبر. الحقيقة المفروض أن الدنيا مرتبطة ببعضها. إحنا كان الخبر التالي أن لجنة تقصي الحقائق اللي تم إعدادها وكان يرأسها حافظ أبو سعدة للتحقيق حول أحداث إمبابة بتقول رصدنا كميات هائلة من الزجاج والرصاصات تؤكد أن الهجوم مدروس ومخطط. وأبو سعد قال غياب الدولة والأزهر وعدم إعمال قانون سبب الأزمة. يمكن كمان في تقرير للواء حسن الرويني بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة هنسمعه في مدخلة عبر قناة الأوربت مع الأستاذ عمرو أديب امبارح، بيؤكد براءة السلفيين وبيؤكد صحة الرواية الخاصة بالأخت عبير في الأحداث. فبالتالي الأمور محتاجة توازن وضبط، مش مفهوم اللي حدث في منزل الشيخ رفاعي سرور الحقيقة علامة استفهام كبيرة يجب أن يعرفها الدكتور عصام شرف. الآن نشوف التقرير.
هل في أي أخبار جديدة بالنسبة للتحيات اللي بتعملها النيابة العسكرية؟
تحيات احنا وصلنا لبعض الأفراد اللي هم، أنا برضو هيقول لك أصل كلنا سلفيين، أنا بقول أهو كل الشعب المصري سلفي، كل المسلمين المصريين سلفيين، في مجموعة من البلطجية تم الوصول ليهم وهم اللي بدأوا في حرق الكنيسة بتاعة كنيسة العذراء. إنما الكنيسة مريمينا كلام اللي اتقال في الأول إن في شاب ومراته مسيحية أسلمت وكانت ساكنة في أسيوط وراحت قعدت في بنها وفي بنها راحوا أهلها خطفوها وودوها مش عارف خبوها فين وقالوا دي مخبينها في بيت جنب الكنيسة في عمارة دور 7 أدوار في الدور الخامس، وراحوا الراجل جوزها راح على الجامع وقال لهم الحقوني دي مراتي خطفوها، والموضوع دي حقيقة. ويمكن اللجنة تقصي الحقائق النهاردة السيد فضيلة الإمام الأكبر عامل حاجة اسمها بيت العيلة فيها مجموعة من المسلمين ومن رجال الأزهر ورجال الكنيسة وبيديروا الامور. يقول لك لا اصل احنا كل بقى حاجه هنجيب شيخ وقسيس ويقعدوا يعملوا البلد. ايه الكلام؟ طب ولعها، طب روح بقى ال 2000 3000 واحد اللي حوالين كنيسه مريمينا نروح ضاربين مسيل لدموع وخرطوش ونضرب في الناس ونقتلهم ونعمل كوم جثث وتعالوا شيلوا وافرحوا وسقفوا، وبعد 3 شهور يقول لك الجيش قتل الناس
وتبقى موقعة جمل أخرى.
مواقع بقى؟ لا مش موقعة، ده احنا النهاردة في إمبابة وبكرة قدام التلفزيون، بعد بكرة عند السفارة الإسرائيلية، بعده عند السفارة الأمريكية، نروح في الجيزة وفي قنا وعلى السكة الحديد، وانتوا سايبينهم ليه على السكة الحديد تضربوهم؟ ولو كلمت واحد، أنا مرة واحد من، ما أنا مش هقول أسماء يعني، قال لي اصل الضابط كان بيبص لي بصه فيها حاجه كده عدوانيه، بيبص له
مش كويس كويس،
بيبص له اقسم بالله يا عمرو، وانا اقسم بالله وانا قسم انا بقسمه، قال لي اصل انت ما شفتوش كان بيبص لي ازاي؟ يعني ايه كان بيبص لك ازاي؟ يعني ايه مش فاهم. الناس يا عمرو تفكر تبص وراها ايه اللي كان موجود وتبص دلوقتي وتستنى لما حتة جينة دي تبقى كيكة تبقى تورتة، السكينة تعرف تمشي فيها، ياخد الحتة بتاعته ويحطها في طبق ويجيب الشوكة بتاعته ياكلها حتة حتة، اخدتها عجينة هتوجع له بطنه وهتعمل له اسهال والبلد كلها مش ناقصة. يعني انا احترم الجميع، احترم اراء الجميع، احترم فكر الجميع، واحترم الشباب واحترم الكبير واحترم الصغير واحترم المسلم واحترم المسيحي واحترم القضاء لكن دي مصر، قبل كل ده مصر. ما احنا عندنا شعار في الجيش نقول مصر دائما واولا.
زي ما سمعنا اللواء حسن الرويني بيؤكد ما قالته لجنة تقصي الحقائق ان اللي قام ان القصة حقيقية وان اللي قام بمسألة احراق الكنيسة مجموعة من البلطجية الى اخره حول هذا الامر. احنا امبارح اتكلمنا عن زيارة الشيخ محمد حسان لمقر مشيخة الازهر وللدكتور احمد الطيب. الحقيقة قبل ما اخوض في هذا الامر, في امبارح في برنامج العشيرة مساء الأستاذة منى الشاذلي علقت تعليق يعني انا شايفه مش جيد فيما يتعلق بالشيخ محمد حسان. احنا هنشوف التعليق وبعدين نعلق عليه.
بالقانون والعدالة والعقل بالتأكيد ستوقد الفتنة ان شاء الله. النهاردة فوجئنا بانه الداعية محمد حسان توجه الى مشيخة الازهر وقابل الامام الاكبر دكتور احمد الطيب شيخ الازهر. الحقيقة انه الزيارة لما سألنا ايه الاطار اللي بتتم فيه عرفنا انه الشيخ محمد حسان صرح وقال انه لشرف ان يعمل الجميع تحت مظلة الازهر العريقة ولا يستطيع احد ان يرفض ذلك. لما سألنا مشيخة الأزهر عن تعليقه على هذه الزيارة كان التعليق كالتالي: طلب الشيخ حسان الزيارة وسأل النصح, والأزهر لا يرد زائرا ولا يرفض إسداء النصح, وباب الأزهر مفتوح للجميع فهو يستقبل الجميع مصريين أو غير مصريين, مسلمين وغير مسلمين, فأي زائر الباب مفتوح له. الكواليس: رفض التصوير داخل اللقاء أو أثناء اللقاء, وكان الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر حريصا على أن تتم المسألة بشكل ودي, حتى أنه لوحظ أنه لم يستقبل الزائر من على باب المشيخة أو لم يوصله حتى الخارج, أحيانا بيعمل كده فضيلة الشيخ الأزهر. علمنا أيضا أن الحديث تطرق إلى الفكر السلفي وبعض الآراء المطروحة الآن في الساحة, ويبدو أن الشيخ أحمد الطيب بالرغم أنه كان ودودا إلا أنه كان صارما في بعض القضايا التي اعتبر أنها مغلوطة بشكل كبير.
منى الشاذلي خاصة وهي بتقول ان الشيخ هو اللي طلب, اللي جاء الازهر طالبا النصيحة, وان الازهر رد وقال لا نستطيع ان نرد يعني طالبا للنصيحة مسلما او غير مسلم الى اخر ما قالت, ثم محاولتها التلميح عدم مثلا تقدير شيخ الازهر للشيخ محمد حسان بانه ما استقبلوش عند الباب وما وصلوش, وقالت ان الشيخ الازهر برضو كان صارما في بعض القضايا التي قال عنها أنها مغلوطة. حاولنا الاتصال بالشيخ حسان للتعليق على الموضوع لكنه تقريبا عنده برنامج على الهواء مباشرة فلم يتمكن من التواصل معنا. معي للتعليق على هذا الموضوع دكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
بلغ فضيلتك زيارة الشيخ محمد حسان لمشيخة الأزهر أمس.
نعم, هو اتصل بي يوم الاثنين بالليل.
نعم.
وقال لي ان مشيخة الازهر طلبته وطلب منه ان يأتي ضروريا لزيارة شيخ الازهر, فماذا ترى شيخ محمد بيستشيرني يعني. قلت له اذهب
على اساس ان المشيخة هي اللي طلباه.
على اساس المشيخة هي اللي طلباه, فانا لا ادري ما هذا الكلام.
قالت منى الشاذلي انها تلقت ردا من المشيخة ان هو الذي ذهب وطلب النصيحة الى اخر ما سمعت حضرتك في التقرير.
إن الله وإنه راجعون, لا تعليق.
طيب الشيخ حسان زار أيضا مفتي الجمهورية دكتور علي جمعة مساء أمس.
مساء أمس؟
نعم.
مش عارف.
نص ساعة في مكتبي.
مش عارف إيه بالضبط. هو يسأل بقى. أنا لا أدري ماذا وراء هذه الزيارات، لا أدري. وهو قال لي إن الشيخ الأزهر هو المطالب، وهذا الشيخ يقول أنا طلب حد هو اللي طلب أن يأتي لزيارته. فهو ذكر لي إن الشيخ الأزهر في المقابلة طلب منه أن يأتي بنا لنتعاون مع الأزهر، في حين أن الدكتور صفت حجازي قبلها بيوم نقل إلينا رسالة عكس ذلك تماما، قال أنا لن أقابلكم لأن أعطيكم، قال الشيخ الأزهر قال له أنا لن أقابلكم لأن أعطيكم شرعية أو مشروعية. فلا أدري، هذه الرسالة اللي نقلها الدكتور صفت، وفي اليوم التالي الشيخ محمد حسان نقل عن الشيخ الأزهر ونقل عن المفتي كلاما. الحقيقة أنا تعجبت منهم، كيف والمفتي يتهمنا بأننا أعداء الإنسانية يثني علينا هذا الثناء؟ فقلت لا شيخ محمد أنا في نفسي شيء. فقال والله هذا ما حدث، بس كل هذا كان بحضور الدكتور محمد عبد السلام.
نعم، يعني باعتبار أن في وقفات احتجاجية للأخوات المنتقبات عند يعني للمطالبة بإقالة الدكتور علي جمعة، خاصة أنه كان متسبب في مسألة النقاب في الامتحان والحكم الذي صدر بعد ذلك، يعني في أي إطار تضع هذه الزيارة؟ هل إصلاحية مثلا ربما الشيخ يقف مع الأخوات المنتقبات، أم في أي إطار تضع هذه الزيارة؟
هو يسأل، لأن الزيارة أصلها حيطة ببروباغاندا إعلامية كبيرة، فما هو يسأل عن هذا؟ أنا لا أعرف، هو يسأل عن هذا، سألوه هو.
طيب حاضر، شكرا ليك شيخنا الحبيب دكتور محمد عبد المقصود على هذه المداخلة. الظريف النهاردة برضو ان مشايخة الازهر قابلت شخصين او كيانين. الكيان الاول الجماعة الاسلامية، وفد الجماعة الاسلامية ذهب اليوم للقاء الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر. هذا الوفد ذهب برئاسة كرم زهدي والدكتور أو الدكتور كرم زهدي والدكتور ناجح إبراهيم، في لقاء يعد الأول من نوعه أظن على تاريخ مصر كله بين شيخ الأزهر والجماعة الإسلامية. وأفاد الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب أنه أرسل برقية للرئيس الأمريكي باراك أوباما طالبه خلالها بالإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن المسجون في الولايات المتحدة باعتباره أحد مشايخ الأزهر وينتمي إلى المؤسسة الأزهرية وأحد أبناء الأزهر الشريف. وأكد أن الجماعة الإسلامية تقر بمرجعية الأزهر ومكانته، مشيرا إلى أن الأمل معقود على الدكتور أحمد الطيب لترشيد أداء وعمل كل التيارات الإسلامية التي تتشرف جميعها بالعمل تحت راية الأزهر الشريف. كما أعلن ناجح إبراهيم تفويض الجماعة الإسلامية للأزهر كمرجعية للمسلمين داخل مصر وخارجها. خلوا بالكم أول تفويض هنسمعه النهاردة عن ناجح إبراهيم بيفوض الأزهر كمرجعية للمسلمين داخل مصر وخارجها. مين كمان بيفوض الأزهر النهاردة لحماية الأقباط؟ نجيب ساويرس. نجيب ساويرس فاجأ الجميع بمشهد دراماتيكي بالغ الإثارة في زيارته لمشيخة الأزهر بأنه يقبل يد شيخ الأزهر. فجأة المهندس نجيب ساويرس الإمام الأكبر ووسائل الإعلام خلال لقائهما اليوم بتقبيل يده. وأعلن أيضا ساويرس تفويض الأقباط للدكتور الطيب بحل المشكلات العالقة بين المسلمين والأقباط، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف هو المرجعية والسد المنيع ضد أي أفكار تحاول التفرقة بين أبناء الوطن الواحد. إذن أصبحت المسؤولية كبيرة جدا على الدكتور أحمد الطيب. الإخوان في مرشدهم العام لما قابلوا فوضوا قال له أنت شيخ الإسلام، ثم الشيخ محمد حسان فهو يعني تكلم معه إنه وقال إنه لا شرف للجميع أن يعمل تحت مظلة الأزهر. الآن وفد الجماعة الإسلامية فوضوا شيخ الأزهر في التعامل مع جميع التيارات الإسلامية، ثم كمان نجيب ساويرس فوضوا لحماية الأقباط. إذن المفروض نسمع من شيخ الأزهر وبس بعد ما كل هذه التيارات المختلفة فوضته لحل جميع المشكلات. معي الأستاذ ممدوح إسماعيل لنعلق على الخبر اللي أوردناه قبل قليل من اعتداء مجموعة من اسم شرطة المطرية على منزل الشيخ رفاعي سرور. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. كان معنا الأستاذ يحيى رفاعي سرور قبل قليل وذكر أنه طلب منك تقديم بلاغا حول ما حدث لشقة والده وللجيران اليوم في صورة تعيد إلى الأذهان كل الدراما السوداء التي كنا نعاني منها في عهد مبارك البائد. حضرتك يعني تعمل إيه؟
المشهد اللي حدث اليوم انا بعتبره هو عودة لنظام حسني مبارك البائد وغير مأسوف عليه اللي نسأل الله ان ينتقم منه ويريه من العذاب ايات في حياتي قبل مماتي الى ان يتوب سبحانه وتعالى والقادر على كل شيء. لكن نفس المشهد المشهد هو فليراجع كل المشاهدين المشهد معايا لحظة لحظة. خلينا نسترجع هنا بنرجع بالكاميرا خروج مظاهرات تبتز وتطالب بمطالب خارج نطاق القانون وترتكب احداث عنف وتخالف القانون تقطع الطريق الآن تحدث تلفيات بمنشأة عامة وتستمر على ذلك ووجود السلطة التنفيذية الشرطة عاجزة عن حماية القانون وحماية الدولة ثم بعد ذلك يتم فرض طلبات من هؤلاء المتظاهرين تستجيب الدولة طلب بالقبض على فلان وفلان وفلان تستجيب الدولة ثم تبدأ الدولة ممارسة الاستجابة للطلبات. المشهد السابق الذي كان منذ سنوات يتكرر اليوم اليوم يتكرر المشهد ابتزاز جاف الأعلى سلطة الأقباط المتجمعين الذين يعلنون بكل وضوح ومسجع على جميع القنوات أنهم يطالبون بدولة قبطية يطالبون بدولة قبطية ثم يعرضون طلبات بالقبض ألغوا سلطة النيابة وسلطات السلطة التنفيذية وألغوا كل شيء في الدولة وجعلوا نفسهم دولة داخل الدولة والسلطة الضعيفة وأنا بقول عصام شرف شخصية ضعيفة ظهر بتجلي
لا يعني نتحفظ في هذا الأمر يا أستاذ ممدوح
السلطة الآن بمطلب الأقباط وذهبوا بالأمر
طيب. حضرتك من فضلك اسمعني هتعمل ايه لمنزل الشيخ رفاعي سرور الذي تعرض الى هذا الاعتداء؟
طب انا اقول لحضرتك اكمل
عشان بس
الذي حدث اليوم هو تفتيش خارج نطاق القانون
أيوة.
بدون اذن نيابه الرئيس المباحث
بدون اذن نيابه كمان
عميد ارسلته ليه بيقول له دي تعليمات جهنة عليا بهذا الامر تعليمات عليا جهنة بهذا الامر احنا رجعنا تاني
تعليمات عليا مرسله كده
انا اسال سؤال بكل وضوح
نعم
اذا كان الشيخ رفاعي ارتكب جريمه لا نعرفها فنريد اذن ضبط ونريد شكل قانوني وقضائي ولكن المجتمع كله يعرف جريمه كله يشهد عليها وهي جريمه احتجاز المواطنات المصريه بغير حق واخرهم عبير التي خرجت للراي العام واعلنت انني كنت محتجزه قدمنا بلاغ للنائب العام ضد الكيان التاريخي اللي محتجزه فيها ما هو التحرك القانوني يا قضاء يا نيابه يا عدل امام هذه المخالفه القانونيه احنا هنرجع تاني للكلب مكيالين والمسلمين في بلدهم يصبحوا اغلبيه مضطهده في بلدهم نحن لا نريد للمسيحيين ان يكونوا اقليه مضطهده ولكن ابدا والله لن نقبل ان يكون المسلمين اغلبيه مضطهده نحن نريد العدل للجميع لكن لا. عشان نريد العدل نطبق لناس واحنا نطبق علينا الظلم ده مستحيل ابدا ده مستحيل ابدا يكون في بلدنا الكلام ده يقولوا حريه ونساعد في الحريه ونضحي بوقتنا ودمائنا ونضحي بالشهداء في الثوره وهم الذين بكوا على حسني مبارك انهار عندما تنحى ونحن الذين قدمنا هذه التضحيات ثم بعد ذلك يتولى النظام ويعطينا ظهره وكان يحيى
استاذ ممدوح
ان وزاره عصام شرف بسكوته طب يعني من الحديد؟ الحديد انت يا جمل اصدرت قرارات السلطه وزير الداخليه بالقبض وتنفيذ اوامر الاقباط ده مش عدل ولا قانون احنا دلوقتي بنرجع لايام حسني مبارك تاني ولكن احنا بنقول اللي ضحى بطريق التضحيه في ايام حسني مبارك بقى في نهايه عهد حسني مبارك بنقول لكم بكل وضوح مصر بلدنا جميعا مسلمين ومسيحيين
بس انا عايز اذكرك برضو
الجميع ولا نريد الظلم لاحد مسلمين ومسيحيين مصر بلدنا عايزين نحافظ عليها كلنا فلا تكيلوا بمكيالين ولا تظلموا احد ولا تضغطوا الابتزاز لان ده هيزيد الاحتقار.
طيب اذا احنا نتابع مع حضرتك ما ستفعله من اجراءات قانونيه حيال ما حدث لمنزل الشيخ رفاعي سرور اليوم عصرا. امبارح احنا حكينا لكم على ان في انسان اسمه موريس صادق يتحدث من خارج البلاد ويطالب باحتلال دولي لمصر حمايه للاقباط. الحقيقه اخواننا رابطه المحامين الاسلاميين ومنهم الاستاذ علاء عالم الدين عضو الرابطه والمستشار القانوني أبلغني اليوم عبر البريد الإلكتروني بأنهم قاموا برفع دعوى رقم 716 سنة 65 أمام محكمة القضاء أمام محكمة عفوا مش سنة على تقسيم يعني أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن زعيم أقباط المهجر المسمى موريس صادق جرجس وقد تحدد الحكم فيها إن شاء الله بجلسة قريبة جدا تقريبا يوم 15/5 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وإن شاء الله نتابع معاكم هذا الخبر. احنا معنا بعض الأخبار السريعة نقولها أن الدكتور عصام شرف هيشارك في تنصيب الرئيس الأوغندي اليوم يزور أثيوبيا غدا في بيان منسوب لعمر ابن أسامة بن لادن رحمه الله يتهم الأمريكيين بالقتل التعسفي لوالده. الحقيقة كمان من الأخبار المؤسفة المتعلقة بهذا الحدث أن باكستان سمحت بالتحقيق مع أرامل أسامة بن لادن. وزير الداخلية بيعلن استعانده ب50,000 جندي من الجيش لتأمين المحاكم في المرحلة القادمة نظرا لما يحدث من إشكاليات، ويمكن اللي حصل في جنوب سيناء والاعتداء على محكمة جنوب سيناء كان السبب وراء قرار وزير الداخلية الاستعانة ب50,000 جندي من الجيش لتأمين المحاكم. ننتقل إلى آخر جزء في الفقرة الإخبارية اللي هو الشؤون العربية. النهاردة عندنا أخبار من سوريا يعني صراحة مؤلمة. في أنباء عن قصف أحد أحياء مدينة حمص السورية، عدد الشهود العيان قالوا أن منطقة باب عمر السكنية تعرضت لقصف شديد بقذائف الدبابات والمدفعية في الساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، وأحد السكان صرح للبي بي سي أن الباب عمر ده محاصر منذ 4 أيام وقطعت عنه للأسف المياه والكهرباء والإغاثة الطبية. والحقيقة أوصي نفسي وإخواني بالإلحاح في الدعاء أن ينصر الله عز وجل إخواننا المحاصرين في سوريا وليبيا واليمن. وأضاف أيضا أن في مواجهات وقعت بين قوات الأمن السورية وسكان الحي الذين قاموا ببنادق الصيد التي بحوزتهم يقاومون ما يحدث. أيضا جالنا خبر من منظمات حقوقية تتحدث عن مقتل 750 سوري منذ بدء الاحتجاجات. قالت جماعة سورية لحقوق الإنسان إن لديها أدلة موثقة بمقتل 750 شخص على الأقل في أعمال العنف في سوريا حتى الآن. أنا لا أدري بأي وجه يلقى الزعماء ربهم يوم القيامة وفي رقابهم كل هذه الأنفس والدماء. ألقاكم بعد فاصل قصير وحوار هام جدا، انتظرونا.
لعشاق الإثارة والمهارة والألعاب، دلوقتي تقدر تلعب لعبة حرب أكتوبر على موبايلك. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. يلا بسرعة اتصل وادخل كود اللعبة. برنامج المسلم اقوى واشمل برنامج اسلامي لكل مسلم، واللي بيحتوي على 4 خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية: المؤذن ومواقيت الصلاة اللي بيأذن في وقت كل صلاة، القبلة واللي من خلاله يمكن تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت اثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت اثناء الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها المسلم كل يوم في حياته اليومية. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. مع سيم لايف في ثواني هتقدر تحدد انت رايح فين. مصر كلها على موبايلك، عايز تعرف معلومات عن اي مكان عايز تروحه، بتدور على عنوان مش عارفه ازاي توصله، اتصل من اي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09001. وحمل أول برنامج يحول موبايلك إلى عالم كامل من المعلومات اللي بتحتاج لها في حياتك اليومية. فيفا 2011 دلوقتي وقبل أي حد تاني تقدر تنزل لعبة فيفا 2011 على موبايلك مع المتعة والإثارة ومع أقوى البطولات وأقوى الفرق. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة.
سبحان
برنامج المصحف الآن على تليفونك المحمول.
ليلا من المسجد الحرام
حمل الآن
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة، وكمان هتقدر تحمل تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
سبحان
برنامج المصحف الآن على تليفونك المحمول.
ليلا من المسجد الحرام
حمل الآن
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. لعبة الذكاء والتركيز، لعبة السودوكو، دلوقتي هتقدر تحملها على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001. لعبة السودوكو، دلوقتي هتقدر تحملها على تليفونك المحمول. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. اللعبة المشهورة تاتريس أخيرا هتكون على موبايلك. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001 وخلي تاتريس على موبايلك. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. لعشاق الإثارة والمهارة والألعاب، دلوقتي تقدر تلعب لعبة حرب أكتوبر على موبايلك. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001. يلا بسرعة اتصل وأدخل كود اللعبة. برنامج المسلم أقوى وأشمل برنامج إسلامي لكل مسلم، واللي بيحتوي على أربع خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية. المؤذن ومواقيت الصلاة اللي بيأذن في وقت كل صلاة، القبلة واللي من خلاله يمكن تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة، يجعل تليفونك صامت أثناء الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها المسلم كل يوم في حياته اليومية. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. مع سيم لايف في ثواني هتقدر تحدد انت رايح فين. مصر كلها على موبايلك. عايز تعرف معلومات عن اي مكان عايز تروحه؟ بتدور على عنوان مش عارفه؟ ازاي توصله؟ اتصل من اي محمول على 23 71، او من اي خط ارضي على 09000 151، وحمل اول برنامج يحول موبايلك الى عالم كامل من المعلومات اللي بتحتاج لها في حياتك اليومية. فيفا 2011 دلوقتي وقبل اي حد تاني تقدر تنزل لعبة فيفا 2011 على موبايلك مع المتعة والاثارة ومع اقوى البطولات واقوى الفرق. اتصل من اي محمول على 23 71، او من اي خط ارضي على 09000 151. اتصل الان وادخل كود اللعبة.
الحكمة في اروع
مرحبا بكم من جديد. هذا الجزء الحواري من مصر الحرة هيكون إن شاء الله مع الدكتور أحمد أبو بركة، عضو مجلس الشعب السابق لعام 2005، يعني مش المجلس الأخير ده، ومسؤول تأسيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا بكم.
يعني شرفتنا.
أهلا شرفتنا.
جزاكم الله خير. يمكن حضرتك تابعتنا في اللقاء السابق أو في الجزء الإخباري، كنا بنتكلم عن خبر تعلق بموريس صادق زعيم أقباط المهجر في أمريكا، وهو بيدعو إلى احتلال دولي لمصر بحجة الحماية الدولية للأقباط. اليوم مجموعة من المحامين تقدموا ببلاغ للنائب العام لمحاولة إسقاط الجنسية عنه. كيف ترى وأنت أستاذ القانون والدستور يعني هذا التصرف؟
هذا التصرف يكشف عن جريمة خطيرة بيساهم فيها ما يسمون أنفسهم بأقباط المهجر، وهؤلاء لا يمتون للوطنية بصلة ولا يمتون للمصرية بصلة، حتى المسيحيين في مصر ينبذون هؤلاء. أنا كنت في أكثر من برنامج استضيف معي آباء كبار في الكنيسة المصرية، وكلهم بلغة واحدة على أقباط المهجر أن يخلوا بيننا وبين وطننا، وأن لا يتدخلوا في شؤوننا، وأن لا يكونوا مخلب قط لأجندات أجنبية ومشاريع أجنبية لها أهداف ضد شعب مصر وضد الوطن المصري وضد سيادة مصر وكرامة مصر. هذه الجريمة الكبرى لابد أن يحاسب عنها، وأقل شكل من أشكال الحساب بالفعل أن يطالب بإسقاط الجنسية عنه. هذا ليس مصري ولا يمت للوطنية بشيء، ولا يعرف شيء عن مصر، ولا يعرف معنى الانتماء.
يعني حضرتك دلوقتي لما بتقول في لقاءات سابقة جماعتك بقساوسة كبار كانوا يقولون لأقباط المهجر خلوا بيننا وبين أهلينا، لكن ربما هذا كان وقت التوازنات والمواءمات السياسية والأمنية في عهد مبارك، لكن الآن ترى القساوسة الكبار المصريين أيضا يرتبطون نوعا ما بأقباط المهجر بدليل وجود مايكل منير، وهو واحد من الذين آذوا الشعب المصري والمسلمين بشكل عام وهو في المهجر، أصبح الآن يقف معهم عند مسبيره ويطالب بمطالبهم ولا يمنعه أحد ولا يرده أحد.
أنا كنت من 3 أيام فقط على التلفزيون المصري، وكان معي أحد الكبار الآباء الكبار راعي الكنيسة الإنجيلية في مصر، وقال صراحة على مايكل منير شخصيا وغيره من أخباط المهجر أن يخلوا بيننا وبين وطننا وأن ينشغلوا بأمرهم هم ومشاريعهم هم وينفضوا أيديهم من الجريمة التي يرتكبوها في حق الشعب المصري بمكوناته الإسلامية والمسيحية وما يحاولوا أن يقيموا من شق لهذا الوطن ومن احتلال أجنبي لهذا الوطن صراحة.
تعتقد أن لو قدر الله والمحكمة حكمت بإسقاط الجنسية عن موريس صادق هل ستقبل عموم الأقباط في مصر هذا الخبر بشكل؟
والله إحنا نحن في دولة قانون قبل كل شيء ودولة القانون لا وجود لها إلا في وجود رقابة قضائية على كل الأشكال من التصرفات والعلاقات. وحينما يأتي إنسان تصرفا ما ويلجأ في شأن هذا التصرف في القضاء فيقول القضاء فيه كلمته لا معنى مطلقا لأن يقبل أو لا يقبل. من لا يقبل بهذا إنما يطعن دولة القانون في الصميم.
يعني طيب أنا هربط حاجة تانية واسمح لي إذا كنت أو صحح لي إذا كنت مخطئا. قناة الحقيقة النصرانية التي تبث من أمريكا قائمة على مصريين ومعهم قسيس مصري مشهور اسمه زكريا اسمه عزيز مرقص أو مرقص عزيز وهو تقريبا قاسم مشترك في معظم البرامج. هذه القناة اقدمت على يعني فعلات شعناء كثيرة ولكن أبرزها اليوم قدموا كليب مسيء جدا جدا إلى ما لا نهاية في حق مشايخ الإسلام وحق جماعة الإخوان المسلمين. وضعوا رؤوس المشايخ بصورة غير لائقة على ناس ترقص وناس تلهب وتلهو وتلعب ورؤوس حيوانات إلى آخره. أضف إلى ذلك أن قامت بوابة الوفد الإلكترونية بوضع هذا الملف تحت عنوان قناة مسيحية تسيء لرموز السلفية والإخوان. بعد الاتصال بهم والشد والجذب قاموا بحذف هذا المقطع من موقع بوابة الوفد الإلكترونية. المنشد او المغني بقى طبعا ما ينفعش تسال عليه منشد, المنشد دي عندنا احنا في اتجاه المغني ابراهيم ابو الليف اللي اتشهر في وسط المجتمع المصري هو اللي انشد هذه الاغنيه الوقحه وانتجتها هذه القناه. كيف ترى واحنا بنتكلم على هؤلاء ان هم يعني اقباط مهجر وما لناش علاقه بيهم وكده, كيف ترى هذا التوافق والاجتماع على الشر بين حتى واحد منسوب يعني الى مش عارف ابراهيم ابو الليف مسلم ولا غير مسلم الحقيقه لكن أنا أظن أنه مسلم. ثم في نفس الوقت هؤلاء يستفزون جميع مشاعر المسلمين في جميع أقطار العالم ولا نجد أحد يعتذر.
هو سيدي يعني دعنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. مصر أنجزت عملا عظيما في تاريخها كان حلم كل المصريين ليس في هذا الجيل فقط بل في كل الأجيال السابقة, ولا أكون مغانيا حين أقول أنه حلم المصريين منذ فراعنة أن يملكون أمرهم بأيديهم للمرة الأولى في التاريخ وأن يصنعوا تاريخهم وحضاراتهم ومستقبل أيامهم بهذه الأيادي, أن تتحقق لهم الحرية بمعناها الحقيقي وأن يبنوا دولة من جديد على قواعد الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ المواطنة بشكل حقيقي لا بشكل شعاري. هذا الحدث الكبير يعني يزلزل أركان الدكتاتورية في المنطقة كلها ويزلزل أركان الاستبداد ويزلزل أركان الاغتصاب وغياب القانون, وأبرز مثل على ذلك الكيان الصهيوني في وجوده وفي هيمنته على هذا المقدس الكبير من مقدسات المسلمين والعرب والمسيحيين أيضا بيت المقدس وأرض فلسطين كلها. النظام السابق بما كان يملكه من أدوات وآليات وحينما أسقطته هذه الثورة العظيمة لن يسلم بسهولة, لابد له من تحالفات وعلاقات داخلية وخارجية, وما يحدث على الساحة ليس بعيد عن هذا. حتى هذه اللحظة توجد قيادات كبرى في وزارة الداخلية المصرية تعمل لحساب النظام السابق بكل مفرداته. يعني حالة الفراغ الأمني الكبيرة التي سمحت للبلطجية أن يأتوا مثل هذه الأحداث ويفجروها ويتفاعل معهم الجانب الآخر فيردوا على هذه الأحداث بأحداث مشابهة, وهذا المسلسل الذي يأتي ما تتحدث عنه حلقة من حلقاته أيضا ليس بعيدا عن هذه المؤامرات التي تحاك لكي لا يسلم أو لكي يحاول النظام أن ينتج نفسه من جديد, وهذا ليس بعيد, هذا خطأ حقيقي وقائم. النظام الساقط ينتج نفسه من جديد ويستخدم في ذلك كل الوسائل غير المشروعة قبل المشروعة وكل أشكال الأنماط. استخدم في البداية ما استخدمه من احتداء وقتل مباشر, استخدم ما استخدمه من فتن حاول أن يوقظها طاقة طائفية وطاقة بين الفئات بين المؤسسات بعضها وبعض كما حدث بين الشعب والجيش في وقعة الجمعة جمعة التطهير
نعم.
والمحاسبة, وأنا لا أزيع سرا حينما أقول أنه حاكم أمرات حول المؤسسة الكبيرة الآن التي لم يعد في مصر مؤسسة تعبر عن شكل الدولة إلا هي المؤسسة العسكرية. أيضا استمر في المسلسل حينما فشل في ذلك كله في تأييج الفتن والصراعات الداخلية باستخدام ذات الآليات والأقوال التي يستخدمها. يعني الأصابع تنبئ عن اليد واليد تنبئ عن الإنسان. التصرف من ذات الجنس ينبئ وبيشير إلى مرتكب التصرف. ذات الأسلوب البلطجية، الخارجين على القانون، المحكومين الذين يخرجوا من السجون ويضارون بمعرفة أجهزة الأمن التي تعمل حساب النظام القائد السابق هي التي جاءت بكل هذه الأحداث متواترة متراكبة بدءا من حادث أطفيح إلى حادث إمبابة إلى غير ذلك من الحوادث.
يعني حضرتك تؤكد أن حادث إمبابة من فلول الحزب الوطني؟
طبعا بكل تأكيد، ده بكل تأكيد ليس من الفلول فقط، ده من أدوات وآليات وقادة موجودين في الجهاز الأمني وفي غير الجهاز الأمني ويدارون من داخل طرع إدارة تدور كل هذا من داخل طرع. وما لم يتصدى ويتم التصدي لهذا الملف بحسب، وأن يعالج ملف الأمن معالجة جذرية، ويعني بالمعالجة الجذرية على مستوى الفلسفة الاستراتيجية والرؤية والرسالة والأشخاص. خمس محاور لابد أن يعاد بناء الجهاز الأمني على أساسها. من لا يؤدي الدور الجهاز الأمني كما وضعه الدستور وحسب رؤية الثورة وفلسفة المجتمع ويؤدي الرسالة التي من أجلها أوجد هذا الجهاز في سيادة القانون وترسيخ مبادئه وملاحقة الخارجين عليه في الجانب الجنائي بالأساس وجانب مصالح حياة الناس اليومية في المرور وفي الجوازات إلى آخره في كل قطاعات الحياة، يرتكب جريمة عظمى في تهدد كيان هذا الوطن واستقراره وبقائه وطنا متماسكا يصنع الحضارة، وهو المحك الأساسي لتقويم أداء الحكومة الحالية. وأنا أعذر الحكومة الحالية بعض الشيء لأنها لا تملك من 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 القدرة على الفعل ما تملكه حكومة منتخبة تستند لأغلبية في برلمان يحملها لكي تجري هذه الجراحات الصعبة العاجلة العميقة التي تؤسس لجهاز أمن يعرف معنى كلمة قانون، يعرف معنى حقوق إنسان، يعرف معنى حرمة وطن، يعرف معنى رسالة قومية في صيانة أمن هذا الوطن واستقراره وحمايته من الخارجين على القانون أيا كان هؤلاء الخارجين تحت أي مسمى وبأي شكل. ويأتي مع كل ذلك حلقة أخرى تتكامل مع هذه الحلقات ما أشرت إليها معاليك في ما يحدث الخارج ويصغ من كليبات ويسوق وما ينادي به من احتلال أجنبي لمصر لكي تخلص المسيحيين أو غير ذلك. حلقات كلها تدار من جنس واحد وطبيعة واحدة وتشير إلى أصابع واحدة تنسج هذا النسيج كله.
طيب إحنا هنرفع قضية ضد هذه القناة وهنعمل بلاغ للنائب العام، وبعدين كيف يطال الحكم عليهم؟ كيف يمكن أن نوقف هذا السب المتواصل على الإسلام بشكل عام وعلى الشيخنا بشكل خاص؟
بص سيدي، هو قبل يعني قبل أن نرفع القضايا وقبل أن نبحث عن إمكانية تنفيذ الأحكام علينا أن نبحث أولا كيف نؤسس للنظام الجديد، كيف نخلق استقرار هذا الوطن، كيف نعالج المشاكل الأساسية الموجودة بالفعل والقائمة التي تنتج مناخا وبيئة صالحة لأن يعمل المفسدون. يجب قبل كل ذلك دائما التخلية قبل التحلية. يجب أن نحسم ملف النظام السابق، يجب أن يحسم هذا الملف بشكل نهائي لا رجعة فيه ولا مراوحة فيه ولا تردد فيه. لابد أن نعيد بناء المؤسسات كما قلت على المحاور الخمسة، المؤسسات كلها وليس المؤسسة الأمنية فقط، لكن هي القضية المؤسسة الأمنية اليوم هي القضية الأبرز لأنها هي التي تستخدم كمخلب قط الآن لكي تنفذ ما يحيكه النظام السابق عن طريق بعض الموجودين لا زالوا في عصب النظام الأمني حتى هذه اللحظة، سواء كان في جهاز الأمن العام، سواء كان في ما يسمى بالجهاز الأمن الوطني، سواء كان في وزارة الداخلية نفسها ومدراء الأمن في المحافظات. مدير أمن الجيزة ما هو ده المتهم بقتل المظاهرين في القليوبية، وأين هو من الساعة 2 للساعة 8؟ ده يجب أن يقدم للمحاكمة كمسؤول أول عن هذه الجرائم. المتهم الأول في هذه الجرائم ما حدث في الكنائس والمتاجر والبيوت والقتل من المسلمين والمسيحيين، المتهم الأول فهو مدير أمن الجيزة الحالي.
كيف يكون متهم أول؟
متهم أول لأنه بتخاذله وتقاعسه والقانون يفرض عليه واجب أن يتخذ دور ويؤدي رسالة كقاتل عمد. أنا القتل له أشكال، إما أن أقتل بشكل مباشر بفعل إيجابي، وقد أقتل بالامتناع. كيف أقتل بالامتناع؟ حينما أكلف من القانون بفعل فامتنع عن هذا الفعل فيترتب على امتناعي أن تذهب أرواح فأنا مسؤول عن قتل عمد.
يعني أين هذا الامتناع؟ كيف ترى؟ كانوا موجودين وقتها؟
لم يكنوا
كلهم كانوا لم موجودين عند موجودين. الكنيسة قيادة من الشرطة ومن الداخلية ومن الجيش.
يا أستاذنا الكريم
أنا بستوضح من حضرتك.
بص لحضرتك، لم يكونوا موجودين في هذه الأحداث وظلوا غير موجودين لمدة 6 ساعات، وحينما وجدوا وجودا رمزيا لا أثر له في الحقيقة. لذلك أنشئ جهاز الشرطة عشان يبقى واقف شكل مظهر بلا معنى ولا حقيقة ولا جوهر ولا رسالة ولا هدف.
يعني هم متعمدين هذا التاريخ.
بكل تأكيد وأقطع وأجزم.
انت عايز تقول ان هم بيقولوا احنا مش هنتدخل وانتم مشيتونا وعملتوا كذا اشربوا
لا
مثلا
لا الفوضى. يعني هي ليس على هذا المستوى من عياد الاطفال. لا انا بقول ده مخطط محكم، مخطط بيدار بحرفية عالية جدا، ولكي يوقف جهاز الامن عند هذا الحد. وذلك انا بقول الجراحة العاجلة ليه؟ ان يأتي وزير داخلية جديد ولكن من الوزارة او من خارجها فيجري هذه الجراحة العاجلة، يأتي بكل الضباط صراعا وكبارا ويعرضوا فلسفته، والمتوافق مع هذه الفلسفة يبقى وغير المتوافق صرح، ويبدأ يعين أجيال جديدة من عموم مصريين من كل الكليات والجامعات ويعطون دورات تدريبية مكثفة من الشرطية، وينشئ جهازا شرطيا جديدا يعرف معنى كلمة القانون ويعرف معنى كلمة وطن ويعرف معنى قيمة استقلال لهذا الوطن وكرامة له وكرامة للمواطن، وأنه لا كرامة للوطن بلا كرامة للمواطن بدون كرامة المواطن ومعنى حقوق إنسان. جهاز 60 سنة لم يعرف شيء اسمه حقوق إنسان، لم يعرف شيء اسمه كرامة مواطن، لم يعرف شيء اسمه كرامة وطن. عمل الحساب شخص، دائما يعمل حساب شخص لكي يحمي الشخص ويهدر التاريخ والمستقبل والحضارة والأمن ويهدم الوجود كله لهذه الدولة مقابل حماية شخص. كيف يؤدي دور اليوم في حماية ما كان يدوس عليه بقدمه ليحمي شخص طول 60 سنة؟
طيب انت حضرتك بتقول ان هو كان في تخاذل من القوات الداخليه اثناء حادثه امبابه، ولكن في نفس الوقت
وده المتهم الاول والصادر الرئيسي.
طيب هم اعتقلوا 190 واحد وقالوا هم دول المسؤولين عن الاحداث.
يعني اترك الحدث والنار تلتهم الاخضر واليابس، وبعد ان يعني يحط اوار النار اتي لكي الملم بعض اشكال القش من على طرف الحريق واقول هذا القش.
تمام قبضوا على عادل لبيب واعوانه،
واقول هذا القش هو الذي اشعل النار.
هم ايضا القوا القبض على المتهم الرئيسي في القضيه وهو عادل لبيب واخوه واعوانه اللي هم 12 واحد اطلقوا النار.
عظيم. بص حضرتك فارق بين هناك رسالتين، رساله منع وقوع الجريمه ورساله تعقب مرتكب الجريمه. مرتكب الجريمه بشكل اساسي وفاعل وبشكل مباشر هو اخر المشاهد، قبل هذا المشهد عشرات المشاهد التي تسبقه. الواجب الأول لجهاد الشرطة هو مكافحة الجريمة من حيث سد منابعها بأعمال البحث والتحري بجملة الأعمال الشرطية المهنية ذات الأسلوب الراقي الذي انتهت إليه واللي بينفق عليه من دماء المصريين ومن عرق الفلاحين في المزارع والكادحين في المصانع، اللي بينفق عليه من مال دفع الضرائب في تدريبه وتأهيله وتكوينه وتعليمه. عليه رسالة في البداية أن يمنع الجريمة أن تقع في الأصل، فما بالنا إذا جاء بالمجرم هو وصنعه ودربه على ارتكاب الجريمة وصعده وهيئ له الجو والمناخ بأن فرغ له الساحة من وجوده. جريمة كبرى ترتكب.
تعتقد أنها ممكن يدخل مدير أمن الجيزة وأعوانه في متهمين؟
أعتقد ذلك وأطالب بذلك وأعلن من يعني من هذا من هذا المنبر بلاغة للنائب العام أن يعني يحقق في ما أقوله، وأن يحقق تحقيقا مفصلا مع هؤلاء، وأن يحقق في فترة الفراغ الأمني الكامل من الساعة 2 الظهر للساعة 8 حينما اشتعلت الأحداث 6 ساعات كاملة.
يعني دكتور أحمد أبو بركة يتقدم الآن ببلاغ للنائب العام من برنامج مصر الحرة يتهم فيه مدير أمن الجيزة وضباط المباحث التابعين له في هذه المنطقة بالتحقيق حول مسؤوليتهم عن أحداث
الفراغ الأمني الذي أحدثوه.
هذا الفراغ الأمني الذي أحدثوه. طيب أنا هعود لحضرتك بس اسمح لي أتلقى صلاة نصفية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا دكتور وسام؟
أهلا ومرحبا. اتفضل.
تحية طيبة لحضرتك والضيفك الكريم.
بارك الله فيك.
لي مداخلة بسيطة.
اتفضل.
والله أنا شايف بالنسبة للأحداث الطائفية اللي بتحصل دلوقتي لي رؤية يعني ممكن أعرضها.
اتفضل سريعا.
عموما أولا أنا لا أشكك في عموم النصارى في مصر، فهم ناس طيبين، ناس مسلمين، ناس عايزين يعيشوا مع المسلمين في سلام. ولكن للأسف الشديد في منهم نخبة، وللأسف كثير منهم وجوه محترمة في وسط القدس بتحاول أو عايزة تعمل هولوكوست لتحقيق مكاسب، لأن الثورة اللي جت بالحرية وبنسام الحرية المناخ دوت هم مش هيقدروا فيه يحققوا المكاسب اللي كانوا محققينها خلال النظام اللي فات. كانت وسائل الضغط كبيرة جدا على النظام اللي فات وخصوصا الاستقواء بالخارج، فكانوا بيحققوا مكاسب. فالحرية اللي جاية ان شاء الله ولا نشكك انها تأتي هتدي كل واحد حقه وكله هيبقى شواسية، وده هيضر في رأيي يعني بعض النخب منهم اللي عايزة تحقق مكاسب طائفية على حساب الطائفة الأخرى.
نعم.
أيضا حتة تانية بيريدوها النخبة ديت منهم انهم عايزين يضربوا التيار الإسلامي اللي موجود بقوة دلوقتي في الساحة في مصر ومحدش يقدر ينكره. التيار الإسلامي بكل أطيافه، سلفي كان أو إخوان أو أو أو، فهو في الآخر عندهم، ودي برضو أنا رسالة أوجهها لكل التيار الإسلامي وخصوصا وعلى رأسهم التيار الإخواني المسلمين، وبقول لهم إن الهجمة مش على السلفيين يا جماعة،
الهجمة على المسلمين جميعا.
نعم. بشكرك. على كله.
نعم.
فاوعى تفتكر يا اللي في الاتجاه الإخوان إن أنت بعيد عن الموضوع.
نعم. بشكرك. شكرا يا أستاذ أحمد، وهنسمع الكلام دلوقتي مع دكتور أحمد أبو بركة، ودخلنا بقى في الموضوع على طول، مسألة جماعة الإخوان المسلمين، وحضرتك مسؤول عن تأسيس الحزب الخاص بهم حزب الحرية والعدالة. ويمكن أنا هضيف على كلام أخونا أحمد ما قاله الدكتور محمد حبيب أول أمس في أون تي في على اتهامه للسلفيين إن كانت أمن الدولة بتضغط عليهم عشان يعملوا مظاهرات كمان حتى للضغط على الكنيسة. ليه دكتور محمد حبيب في هذا الوقت الحرج يقول هذا الكلام وإحنا عايزين نقرب بين الجميع طوائف الطائر الإسلامي؟
والله هذا رأي شخصي الدكتور حبيب يسأل هو فيه، لكن رأي الإخوان المسلمين معلن أنها أن إخوان يريدون أن يبنوا إجماعا وطنيا من كل الفصائل ومن كل الطوائف ومن كل التيارات السياسية ومن كل ألوان الطيف السياسي المصري من أقصى يمينه لأقصى يساره حول مشروع مصر المستقبل. والإخوان في هذا لا يميزون ولا يفرقون بين فصيل وفصيل أو تيار وتيار، ويعلم والإخوان عندهم إيمان بأن التجارب الناجحة في مراحل الانتقال هي التي تبنى على قاعدة الإجماع الوطني، وأن التجارب التي تبنى على أساس إقصاء فصيل أو انتقاص تيار من التيارات أو محاولة الالتفاف على وجوده وأن يهمش دوره كلها انتكست ولم تنجز استحقاقات مراحل الانتقال سواء كان في أوروبا الشرقية أو الغربية أو في أمريكا اللاتينية أو في جنوب آسيا أو حتى في أفريقيا. ده درس تاريخي لابد أن نتعلمه ولابد أن نستفيد منه إلى أبعد مدى، أن نحشد كل طاقات الوطن لكي نبني مصر المستقبل على قاعدة الإجماع الوطني.
نعم. طيب بالنسبة لما ذكرته لحضرتك من محاولات التقارب بين تيار الإخوان المسلمين والسلفيين، في أي إطار ترى الخطوات ناجحة أو غير ناجحة؟ هل في توقد لقاءات مثلا بين رموز التيار السلفي ورموز الإخوان؟
والله هي أنا من وجهة نظري أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وأنه لابد أن يتم الاتفاق حول أطر عامة حاكمة، لأن المتفق فيه كثير جدا حتى بين الإسلاميين وغير الإسلاميين. حينما ننظر على الحقيقة نجد أن المتفق عليه كثير جدا وأن المختلف فيه أقل بكثير. لو أنجزنا توافقا فيما نتفق عليه سنؤسس لأرضية مهمة نبني عليها كثير من البناء.
يعني انت حضرتك ما زلت تأمل لكن هذا لم يحدث؟
انا أأمل هذا لكنه انا يعني انا ارى في الواقع جهود تبذل لكنها ليست على مستوى الحدث حتى هذه اللحظة. الجهود
يعني التقصير من اي طرف؟
من الجميع. انا لا ابرئ احد من التقصير.
حضرتك دبلوماسي على الاخر.
لا لست دبلوماسيا دي حقيقة.
مين يعني مين اللي بيحاول يقرب والتاني بيبعد؟
الاخوان مثلا فور الثورة اعلنوا مباشرة على سال المرشد العام وفي المجلس العسكري امام كل الموجودين من كل التيارات السياسية، وبعد ذلك في مؤتمر صحفي انهم يدعون الجميع لكي يجلسوا لكي يضعوا مشروع مصر المستقبل ويحددوا مفردات هذا المشروع ويدخلوا الانتخابات المقبلة بقائمة وطنية موحدة. ولازال الاخوان يبذلون في ذلك الجهد ويشكلوا لجان الاتصال بكل التيارات والقوى بال 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 بالاحزاب وبالقوى السياسية وبالسلفيين وبكل التيارات لكي نجمع طواقم. المشروع الاسلامي لابد يعني انا اعتقد انه يعني التزام يرقى الى مرتبه عاليه في ذمه الاخوان والسلفيين وكل فصائل الطائر الإسلامي أن يبنوا مشروعا مشتركا واحدا له معالم واضحة في التوافق والرؤى من خلال مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء الغراء السامية رفيعة القدر التي لا خلاف عليها بين أحد على الإطلاق، ومساحة المختلف فيه نستطيع أن نحرر القول فيه وفق رأي راجح من أئمة المسلمين المعتبرين ذوي الاعتبار اللي هم مشهود لهم بكل ما يشهد به المجتهد من 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 مكنات ومن صلاحات سواء كان عقلية أو علمية أو تاريخية أو على مستوى سيرته الذاتية إلى آخره، وتبنى مفردات هذا المشروع، وما يبقى من مسائل الاختلاف فليسعنا هذا الاختلاف.
طيب دلوقتي في جماعة الإخوان وفي حزب الحرية والعدالة، دكتور محمد بديع إيه علاقته بالاثنين؟
الدكتور محمد بديع هو المرشد العام للإخوان المسلمين.
طيب يعني هل له الحق أن يصرح عن الحزب بشيء؟
لا لا، الدكتور بديع نفسه أعلن أنه لن يصرع عن الحزب بشيء، وأن كل قيادة في الإخوان لن تتولى قيادة في الحزب.
طيب دكتور محمد بديع بيصرح النهاردة بيقول لا نسعى للسلطة، و20% من أعضاء حزب العدالة لا ينتمون للإخوان، ومعنا 100 قبطي. ده يعتبر تصريح؟
لا، ما هو عليك أن تميز بين مرحلتين.
أيوة،
مرحلة ما قبل تأسيس الحزب ومرحلة بعد تأسيس الحزب.
لسه الحزب
حتى متأسيش؟ يتم تأسيس الحزب بشكل شرعي كامل، حتى يتم إشفار الحزب ويكتسب الشخصية القانونية، المسؤولية في عنق الجماعة، يعني هي التي أسست الحزب بالأساس، وهي التي كونت المجموعة الأساسية التي دعت لتأسيسه وفتحت بابه لكل الناس، وبالتالي هي التي وضعت البرنامج، وهي التي وضعت اللائحة الداخلية للحزب، وهي التي تحملت كل ما يجب أن يتحمل لكي يرى الحزب النور. لكن الحزب لم يرى النور بعد.
لماذا لم يرى النور بعد؟
لأنه لم يتم، لأن هناك جملة إجراءات قانونية القانون وضعها ومراحل.
من قبل أسبوع كده كان في مؤتمر صحفي عن تأسيس الحزب وتعيين رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب.
بالضبط، ده دور بيمارسه المؤسسون، والمؤسسون هنا في أغلبيتهم
يعني يمارسه قبل التأسيس؟
لا، من هم المؤسسون؟
أيوه،
هي الهيئة التي أسست الحزب، لأن هيئة المؤسسين كأحد مؤسسات الحزب لم تنشأ بعد، لأن الشخصية القانونية للحزب لم تكتسب إلا بعد الإشهار. حينما يتم الإشهار يكتسب الحزب الشخصية القانونية ويصبح لمؤسساته وجود في الحياة القانونية. قبل هذه اللحظة لا وجود لمؤسسات الحزب، بل لا وجود للشخصية القانونية للحزب، بل لا وجود للحزب من حيث الأصل. وبالتالي يبقى الحديث حديث من صاحب الفكرة، من صاحب جماعة الإخوان. وبالتالي ما تم من تعيين الرئيس ونائبه والأمين العام تم من خلال المؤسسة الشورية في الإخوان، باعتبار أن المؤسسة الموجودة الآن لكي تمارس الفعل، لأن المؤسسات الحزب لم تولد بعد. وده على فكرة ده مسائل مستقرة في العالم كله، مش أنا بس في مصر. أن في مرحلة ما قبل ظهور الحزب لمسرح الحياة القانونية يتولى المؤسسون باعتبارهم أفرادا وليس باعتبارهم مؤسسة من مؤسسات الحزب إدارة شؤونه بتسمية رئيسه وهيكله الإداري بالحد الذي يسمح له بالانطلاق لكي يستكمل ما بعد ذلك من تكوين هياكله ومستوياته القيادية ومؤسساته لكي يستقل بإدارة نفسه بعد ذلك.
تمام،
حتى هذه اللحظة تصبح جماعة الإخوان المسلمين المسؤولة عن كل الفعاليات وعن كل ما يلزم الحزب حتى يقوم الحزب على قدميه وينشأ ويكتسب الشخصية القانونية وتنشأ مؤسساته ومستوياته القيادية وتنطلق. عند هذه اللحظة لن تجد تصريحا لا من الدكتور حبيب ولا من أي قيادة إخوانية فيما يتصل بشأن الحزب.
تمام، الحزب يرشح مين لرئاسة الجمهورية؟
الحزب لن يرشح، لن يقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية.
ليه؟ ما أن تكون الدنيا مفتوحة؟
لأن الإخوان أعلنوا أنهم لن يرشحوا، لن يقدموا مرشحا لرئاسة.
طب ما الإخوان حاجة والحزب حاجة؟
ما أنا قلت لك، أنا جاي لحضرتك الانتخابات البرلمانية بعد شهرين.
تمام،
الحزب حتى يشهر ويكتسب الشخصية القانونية أمامه أكثر من شهرين، وإذا اعترضت اللجنة على إشهاره سيدخل المحكمة، وفي المحكمة قد يمكث عام أو عامين، وبالتالي تسيير الملف السياسي حتى يتم هذا هو بيد الجماعة والالتزام التزام الجماعة في هذا الخصوص.
طيب الجماعة تتهم بأنها تدير حوار من نوع خاص، تعلن بشكل ما أنها لن ترشح مرشحا رئاسيا، ثم ينفصل عنها بعض الأفراد فيترشحون مستقلين، فالناس بتقول أن ده نوع من السيناريو المتفق عليه عشان يبقى الجماعة ما خلفتش كلامها، وهؤلاء المستقلين برضو أفراد الإخوان بقى هينتخبوه بصورة غير تنظيمية، ولكن برضو هينتخبوه.
لا، الإخوان مؤمنون بأن خطابهم واحد، وأن ما داخلهم هو ما يعلن عنه في الخارج، وأنهم لا يعدون في السبت. لا ينصبوا
لا الدرجه دي يعني.
ما انا بقول
لا لا انا عفوا انا لا اقصد اتهام بهذا الحجم يعني بقول لك ما يقال
اي بمعنى انهم يعني لا يضعون شباكهم
ايوه يوم سبتم لا تاتي
في المجال في المجال المحرم بعيدا عن السطح ولا يرى الا في المجال المباح. هذا ليس سلوك الاخوان وليس فعل الاخوان. ولذلك الاخوان حينما قالوا اننا لن نقدم مرشحا للرئاسه قصدوا ما يقولون والتزموا بما يقولون ومنهجهم وبرامجهم وإيمانهم وعقيدتهم وفلسفتهم تابع عليهم إلا لهذا الالتزام. وبالتالي أعلن الإخوان بمنتهى الصراحة والوضوح أن أي شخص من الإخوان يقدم نفسه مرشحا لمنصب قرر الإخوان عدم الترشح إليه لن يدعمه الإخوان.
يعني أفراد الإخوان كده والجماعة اللي كانت على قلب رجل واحد مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وبيخرجوا مع بعض في جولات ومعسكرات واجتماعات ولقاءات يشوفوه مترشح قدام مثلا عمرو موسى والبرادعي والبسطويسي ودكتور عبد الله الأشعل وهؤلاء جميعا ومش هيتعاطفوا معه؟
والله الإخوان من خلال تربيتهم ومن خلال تنشئتهم ومن خلال محاضنهم التربوية في مرات كثيرة تعلموا كيف ينزلون عن عواطفهم عن عواطفهم وعن آرائهم الشخصية التزاما بقرار المجموع. حينما يصدر قرار عن المؤسسة لا مجال للحديث عن العواطف لا مجال للحديث عن الرأي الشخصي. نتناقش كثيرا ونتجاذب الرأي بلا حدود انضاجا للرأي. فإذا منعقد الرأي وجب الالتزام به
يعني
وإلا لا معنى لا معنى مطلقا لعمل جماعي لعمل مطلقا لالتزام بمعنى التزام بقرار المؤسسة. بمعنى أن الدولة مثلا لو صار بيننا خلاف في صناعة قانون واتخذت أنا موقفا معارضا للقانون وحضرت اتخذت موقف مؤيد له ودار بيننا جدل واسع في إطار المناقشة في المؤسسة المعنية بصناعة القانون ثم دار التصويت فصوتت أغلبية لصالح القانون أيقبل مني بعد أن أصدر القانون ويصبح نافذا أن أخالفه بحجة أني لا أرضاه أو أن ميلي وعاطفتي مع رأيي السابق؟ هنا لا معنى للمؤسسية لا معنى للدولة لا معنى للقانون.
طيب.
ده على مستوى الدولة
طيب.
مستوى على مستوى الجماعة أيضا الجماعة تضغط إدارة ديمقراطية كاملة وإدارة شفافة وحرية واسعة. أنا يعني بحكم العمل السياسي اختلطت بكثيرين وأنا لو أعرض أحد لكن أزعم أن ما يمارس من مستوى الديمقراطية داخل جماعة الإخوان المسلمين لا يمارس في مؤسسات مصر ولا في غير مصر مما نعرفه من مؤسسات العمل العام عموما.
نعم.
وبالتالي بنتجادل الى حد الحده قبل ان تتخذ القرار. فاذا ما اتخذ القرار معنى المؤسسيه معنى 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 القانون معنى القرار ذاته هو ان يلتزم الكل به.
انا مع حضرتك جدا والله بس انا بسال سؤال عملي وعاطفي وبرضه يعني في اتجاه.
انا واحد من الناس
ايوه
انا واحد
انت فاهم انا عايز اقول لك
الدكتور عبد المنعم الفتوح
تمام
يعني
مع الشروط تتكلم
ولا ولا اكون مغاليا ان قلت لك اكثر من نفسي
أصلا.
ومع ذلك ومع أي. ذلك في الانتخابات الرئاسيه انت ترشح لن اعطيه صوتي
ليه يعني
انا بقول يعني
لا اسمعني انا هسال سؤال وحضرتك جاوبني بعدين انت دلوقتي بتقول الجماعه قررت ان مش هتدي صوتها للي هيترشح من الاخوان مستقل يعني الجماعه هتقرر مثلا ان ندي صوتنا لواحد غير اخواني ونجتمع عليه.
بص هو هنا في فارق بين ان ادعم مرشحا او ان ادعو ضد مرشح. لن تدعو الجماعه ضد الدكتور عبد المنعم الفتوح او غيره من الاخوان. نفترض النهارده احمد ابو بركه قرر انه يترشح رئاسه الجمهوريه. الشيء الطبيعي يعني انا اكون ساذجا ان توقعت ان يصوت لي واحد من الاخوان. اذا بنيت حساباتي على غير هذه القاعده ولقيت نفسي ما اقدر اخذ اصوات المصريين كلك من غير الاخوان واحوز على الاغلبيه وبرئيس مصر وحملت لذلك برنامجا ومشروعا ومخططا علي ان اتحمل مسؤوليته. لكن انا واعتقد الدكتور عبد المنعم مفتوح يعلم ذلك علما جيدا.
حضرتك ما جاوبتنيش مجلس شورى الجماعه دلوقتي احنا فاضل يومين اهو على الانتخابات يا جماعه افرادنا يروح يقولوا نعم لمين؟ البرادعي، عمرو موسى، بسطويسي، عبد الله الاشعل، عبد المنعم ابو فتوح.
ليس هكذا تدار الامور داخل الاخوان.
لا يعني بننصح بعض.
انا هقول لك ازاي بتدار الامور.
اتفضل.
عند اختيار مرشح معين اللي كانوا صوت له سيجلس الإخوان ويدعون كل المرشحين ليعرضوا أنفسهم وبرامجهم ويسمعوا للجميع من خلال مؤسسات شورية مشكلة بقواعد شورية لهذا العمل.
تمام.
تنتهي من خلاله لقرار بأن أفضل المرشحين للمصلحة المصرية في هذه اللحظة هو فلان. وهنا من الممكن أن يصدر قرار من الإخوان أن نصوت لفلان وسيعلن إن صدر وسيعلن إن صدر، لكن بالقطع وبالجزم وباليقين لن يكون واحدا من الإخوان الذين قد تقدموا لترشح الرئاسة، لأن ذلك مناقض لقرار الإخوان ذاته المعلن أن الإخوان لن يرشح.
طيب الأيام ستأتي إن شاء الله بكل جديد. مهندس خيرت الشاطر، أين موقعه الآن من الأحداث؟
المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لإخوان المسلمين،
ما زال في الجماعة لم يلتقي
نائب بالحزب. المرشد العام لإخوان المسلمين
يعني مش هينضم للحزب.
أنا بقولك نائب المرشد العام لإخوان
المسلمين. أنا بسأل سؤال مستقبلي، قد يكون ما عندك
لا من الممكن أن يضم بعضو عادي في الحزب، لكن لن يكون لن يكون قيادة
لن ينح... لن يعني يستقل ويرشح نفسه رئيس الجمهورية.
المهندس خيرت لا أظن ذلك، لا أعلم، أنا لا يسعيل علم عندي، لكن لا طبعا أنا أقطع أنه لن يحدث.
تقطع ولا لا تتوقع؟
أقطع من معرفة المهندس خيرت
نعم
أنه لن يحدث.
طيب كان في مناظرة عما قريب حدثت قبل عدة أيام بينك وبين الدكتور عمرو حمزاوي.
نعم.
والمناظرة دي كانوا بيقولوا يعني ممثلة الليبراليين كان الدكتور عمرو حمزاوي وحضرتك ممثلا عن الإخوان وحد تاني من اليسار مش متذكر.
صلاح عدلي يعني.
صلاح عدلي من اليسار. حضرتك تكلمت على شعار الإسلام هو الحل بعد أن رفضه الدكتور عمرو حمزاوي وقال مش عايزين ندخل الدين في السياسة، وعانينا كثيرا من خلط الدين بالسياسة والحاجات اللي هو دايما بيقولها دي، وحضرتك قلت إن ده مش شعار دين إنما ده شعار سياسي. كيف ترى ذلك؟ أو يعني لماذا قلت ذلك؟
أنا قلت ذلك لأننا عانيت بأنه شعارا سياسيا، أنه شعارا دستوريا. مش شعار سياسي. شعار دستوري.
لا مكتوب في اليوم السابع وأبو بركة اعتبروه شعارا سياسيا.
أنا قلت هو شعارا دستوريا. بمعنى أنه دعوة لسيادة مبدأ من مبادئ الدستور. وبالتالي لا يمكن
اي مبدأ اللي هو ان الدولة الشريعة الاسلامية
مصر دولة عربية دينها الاسلام لغتها العربية والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فحينما اقول الاسلام هو الحل انا ادعو لتطبيق احد اهم مبادئ الدستور وركائزه الاساسية، وبالتالي لا يمكن بحال من الاحوال ان تعتبر الدعوة لسيادة مبادئ الدستور عملا غير قانوني وعملا غير مشروع. وهنا كان رد الدكتور عامر ان القضاء المصري انطلاقا من هذه القاعدة الذهبية أسس لمشروعية هذا الشعار، وأنه لا يخالف أي نص قائم في القانون المصري ولا في الدستور المصري. وعندي آلاف الأحكام، أحكام جنائية، أحكام مجلس دولة، أحكام قضاء إدارية عليا إلى آخره.
يعني ده ممكن يكون برضو شعار حزب العدالة؟
والله الحزب العدالة له حرية كاملة فأن يختار شعاراته. لكن هو إحنا الإخوان المسلمين ده شعارهم المركزي، والإخوان المسلمين بيروا أن هذا الشعار شعار مركزيا وهو جزء من الإيمان عند المسلم. صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، صلاحية الإسلام أبدية، صلاحية الإسلام خالدة، الإسلام بما يملكه من مبادئ عرفها قبل أن تعرفها الإنسانية. الإسلام أول شريعة في الدنيا تعرف الفصل بين الدولة وشخص الحاكم. أوروبا كلها بحضاراتها وما تحدثون عنه لم تعرف الفصل بين الدولة وشخص الحاكم إلا بدءا من سنة 1588 في النصف الثاني من القرن 16 أول امبارح. الإسلام عرف ذلك ب 12 قرن. الإسلام أول شريعة مكتوبة بشكل كامل منتظم. الإسلام أول شريعة عرفت تدرج القاعدة القانونية. الإسلام أول شريعة عرفت رقابة القضائية الكاملة على أعمال السلطة التشريعية التنفيذية والقضائية.
نعم.
إلى آخر ذلك من المبادئ التي لم تعرفها البشرية إلا في القرون الحالية. وهناك من المبادئ ما قرره الإسلام ولم تصل البشرية بعد حتى هذه اللحظة، كمبدأ وجوب إعلان الحرب، مبدأ التعويض عن الأعمال الحربية. الفقهاء القانون الدولي يكتبون الآن بأنهم يأملون أن تتطور الإنسانية بعد من 300-500 سنة وتقرر هذه المبادئ كمبادئ حاكمة في منظومتها القانونية الدولية.
نعم.
الإسلام سبق ده ب 15 قرن.
أنا أسف أن الوقت انتهى يعني وقتنا، بس في سؤال سريع لحضرتك. أنت قلت يجوز للمسلم تغيير ديانته عند بلوغ سن الرشد؟
لا أنا قلتش كده، أنا قلت المسلم، أنا قلت إن
منسوبة هو في اليوم السابع
كمل بس يا فندم. قلت العبرة بسن التكليف. العبرة بسن التكليف. قبل سن التكليف، قبل سن التكليف لا تكليف، لا مسؤولية. فإن الإنسان بلغ سن التكليف واختار دينا له حرية كاملة في ذلك قبل سن التكليف. لكن إذا أصبح مكلفا ويحمل دينا، يبقى حينما يتغير من هذا الدين إلى غيره تنطبق عليه أحكام هذا الدين. هذا ما قلته بالحرف. قلت
كيف استندت يعني ايه الادله الشرعيه اللي استندت اليها؟
يعني الادله الشرعيه التي استندت اليها ايات القران الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
اللي هي إيه؟
يعني إن هو إن لا مسؤوليه قبل الحلم على الاطلاق.
لا مسؤوليه في العقاب مثلا على ترك الواجب
أيوة أيوة أيوة. ما هو الإيمان أعلى الواجبات.
ما من مولود إلا ويولد على الفطرة.
على الفطرة.
أبواه.
أبا يهوداني أو مجلساني
أو ينصراني.
عظيم. لكن ما عشان كده.
يعني الإنسان يكون مولود مسلم. تيجي أنت لما يبقى التكليف تقول له أنت ليك تغير دينك.
لا 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 يا فندم أنا ما أقول هذا إطلاقا.
طب ما أنا عايزك توضح بس عشان الكلام منسوب إليك كده.
أنا الذي قلته واضح كل الوضوح. أن المسلم إذا خرج عن الإسلام ينطبق بقواعد الدين فيما يقرره من حالة الخروج، والمبدأ الحاكم في هذا مبدأ المشروعية، أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وده برضو أول دين وأول شريعة عرفت هذا المبدأ هو الشريعة الإسلامية، أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. فحينما إذا جعل النظام القانوني تغيير الدين جريمة يصبح الانتقال منه للدين آخر جريمة ويعاقب بالعقاب المقصود للجريمة، وعليه أن يختار من البداية. ما دام المساله فيها اختيار، لا حديث عن الاختيار قبل بلوغ الحلم.
اختيار الحلم حاجه وسن الرشد حاجه ثانيه.
بقول لك الحلم
سن الرشد 18 سنه.
انا بتكلم على الحلم.
انت حضرتك مكتوب هنا سن الرشد.
انا بل لاقل نعلقل عني بقى سن الرشد، انا بتكلم عن الحلم. انا بتكلم عن الحلم، الحلم اللي هو الادراك الواعي البصير بالاراده الحره المليئه. هذه اللحظه، وانت عارف ان في الاسلام مش مرتبطه بسن معين،
مرتبطه باعراض معينه،
لا امارات واعراف. وتحدث فيها الفقهاء كثيرين.
نعم.
حينما يبلغ الانسان سن الحلم بلغ سن التكليف، بقى هناك معنى لإرادته واختياره. قبل هذه اللحظة لا معنى لاختياره ولا إرادته. لا يكلف بصيام، لا يكلف بصلاة، لا يكلف بحج. يؤمر على سبيل الند، يؤمر على سبيل الاستحباب، لكن لا يكلف. إن قصر ولم يؤدي لا عقاب عليه، وهكذا. وبالتالي حتى لا مجال المسألة الجنائية فيما يرتكب من أفعال أيضا غير منعقدة وغير كاملة. ودي مبادئ مستقرة في الشريعة الإسلامية. وهنا على على يعني على اساس هذه المبادئ والاصول ضرى حديثي كله.
نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد بركه، وبعتذر عن سرعه الوقت الذي مر سريعا، واشكرك على تشريفك لنا، وعلى امل اللقاء بك مرات ومرات اخرى باذن الله.
نسعد ان شاء الله.
شكرا لكم مشاهدينا، ونلقاكم يوم السبت باذن الله في 8:30 مساء بتوقيت القاهره. السلام عليكم ورحمه الله.
مصر الحره، مصر